بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته من الان والى الابد امين. اقرا بنعمه المسيح جزء من انجيل معلمنا ماري متى البشير في الاصحاح الخامس من عدد 38 لعدد 48، وده انجيل يوم السبت الاول او السبت في الاسبوع الاول من الصوم المقدس. سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا، ومن سخرك ميل من سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين، من سألك فاعطه، ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أليس العشارون أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون؟ أليس العشارون أيضا يفعلون ذلك؟ يفعلون هكذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة بداية الصوم المقدس، وأيضا بمناسبة احتفال الكنيسة القبطية بكرة بعيد دخول السيد المسيح الهيكل، يعني مرور 40 يوم على عيد الميلاد لما اتقدم مع يوسف النجار ومن العذراء مريم الطفل يسوع ليد سمعان الشيخ، وقال العبارة المشهورة: الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيناي قد أبصرت خلاصك الذي اعتدته قدام جميع الشعوب. وجلسة المجمع الماضي في شهر يونيو، المجمع المقدس، خدنا قرار ان احنا نحتفل يوم 8 أمشير اللي هو بكرة 15 فبراير، ونسميه عيد شهداء العصر الحديث، و مش بتسمية بلد معينة أو مكان معين، لكن هو عيد نذكر فيه كل أبنائنا اللي قدموا دمائهم كشهداء، وليس في توقيت واحد أو في مناسبة واحدة أو في مكان واحد، لكن ده يوم تذكاري لكل أبنائنا اللي سبقونا على السماء. وبنتهز الفرصة أيضا أن احنا باسم الكنيسة أصدرنا بيان عشان نحيي أبطال مصر سواء من القوات المسلحة أو من الشرطة الوطنية في عملهم القوي من أجل إنهاء الإرهاب اللي موجود والعنف اللي بيخبط في مصر بضراوة، وبنحيي أتعبهم وجهادهم، وبنصلي من أجل أن تكون بلادنا آمنة زي ما كانت عبر العصور دايما بلاد آمنة بعيدة عن كل عنف. وإحنا المصريين لأن 98 أو 99% من المصريين ساكنين حوالين نهر النيل، فبيشربوا من النيل المية، لكن بيشربوا من النيل كمان الاعتدالية الوسطية، لأن نهر النيل يمر في وسط البلاد. وزي ما احنا كمصريين عارفين ان نهر النيل بيجي عند القاهرة ويتفرع فرعين، فرع دمياط وفرع رشيد، لما ننظر للنهر من فوق من الجو يبان كأن واحد رفع ايديه بيصلي، فكمان النهر صار كأنه وسيلة عبادة. وطبعا حضراتكم تعرفوا من ايام موسى النبي ان كان نهر النيل احد المعبودات في مصر الفرعونية، وكلكم فاكرين ضربة بتاعت نهر النيل لما تحول الماء الى دم. فاحنا بنصلي من اجل ان تكون بلادنا دائما هادئة وبلاد امنة وبلاد فيها سلام، والعنف اللي وارد عليها ده تخلص منه مصر وتلتفت الى جهود التنمية من اجل رخاء كل الشعب. زي ما تعودت ويا حضراتكم في الاجتماع في فترة الصوم ان احنا ناخد يوم في كل اسابيع الصوم. دي السنة السادسة، يعني اليوم السادس في الاسبوع اللي هو يوم السبت. فتأملاتنا اذا اراد ربنا وعشنا هتبقى عبر الاسابيع اللي جاية في يوم السبت في كل اسابيع الصوم المقدس. احنا ابتدينا في سنة 13 كان يوم الاثنين، وسنة 14 خدنا الثلاث، سنة 15 خدنا الاربع، سنة 16 خدنا الخميس، وسنة 17 خدنا الجمعة، والسنة دي ناخد يوم السبت. وبناخد هذه التأملات تحت عنوان مهم، أسئلة الله للإنسان. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان فكرة السؤال في الكتاب المقدس فكرة مهمة جدا، واستخدمها الله في البداية. كلنا فاكرين السؤال اللي من كلمتين اللي قاله الله لآدم، آدم آدم ها أين أنت؟ أول سؤال. وقيسوا على هذا فقرات الكتاب المقدس كلها. لكن الملاحظ ان قراءات أناجيل قداسات الصوم يا فيها سؤال مباشر واضح، يا فيها إجابة على سؤال ممكن نستشفه سواء بالتلميح أو من سياق الكلام. السؤال، فكرة السؤال فكرة مهمة جدا في الإنسان. طبعا قيمة السؤال بتختلف، لو كان سؤال طفل غير سؤال شاب غير سؤال إنسان كبير أو إنسان عالم غير سؤال الله نفسه. وفي نفس الوقت السؤال بيبقى مقصود من وراء إيه، عايز يوصل الإنسان لإيه. والحاجة الجميلة ان احنا كلنا عرفنا من خلال الدراسة بتاعتنا ان لما يبقى في سؤال قدامنا بيبقى له اجابة صح وفي اجابات غلط. فالسؤال بيساعد الانسان انه يكتشف الحياة. يعني يوم الله سأل ادم 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 اين انت، ابتدى يكتشف نفسه انه هو غلط، انه هو خاف، انه هو استخبى، انه هو عمل شيء وكسر وصية وهكذا. فالصوم، فالسؤال، أسئلة الصوم من خلال أناجيل القداسات بتطرح على الإنسان أنت مين وأنت عايش إزاي وحياتك ماشية إزاي، منتبه لحياتك، منتبه لمسؤولياتك. فالسؤال قد يكون له أكثر من هدف. اول هدف من اهداف الاسئلة انه عايز يعرفك حاجة جديدة، عايز يغير فكرك. او السؤال يكون عشان يخليك تصحى تستيقظ من غفلة او انك مش واخد بالك، هو انت نسيت نفسك. او السؤال ممكن يكون كلمة واحدة، يعني يمكن تفتكروا إياه لما السيد المسيح بعد القيامة قابل بطرس بعد السمك وقال له كلمة واحدة، أتحبني؟ كلمة واحدة سؤال براجع مقدار الحب اللي ممكن أكون بقدمه لشخص المسيح. والسؤال ربما يكون لتأكيد فضيلة في حياتك، موجودة مش موجودة، بتجتهد فيها، بتجتهد في هذه الحياة في مسيرتك الروحية. وقد يكون السؤال لكي ما يكشف ضعفك، عارفين لما الواحد يروح للطبيب وبعدين يكشف عند الطبيب، الطبيب يقول الجزء ده بيوجعك، يقوم تقول له اه، يقول لك اه يبقى ده معناه في كذا. فالسؤال قد يكشف ضعف، ضعف في نفس، ضعف في الجسد، ضعف في الحياة الروحية بصفة عامة. السؤال بالاختصار هو مواجهة مع النفس، بيواجه نفس الإنسان. الجزء بتاع النهاردة اللي قريته من إنجيل معلمنا متى البشير إصحاح 8 إصحاح 5 عدد 38، ده جزء من العزة على الجبل. والجزء ده بيتكلم في الآيات اللي أنا قريتها، ممكن هي مليانة أسئلة لكن ممكن نجمع كل الأسئلة اللي فيها، وده يبقى يناسب بداية الصوم، ونحط السؤال بتاع النهاردة: هل تحب من يحبك فقط؟ هل تحب من يحبك فقط؟ سؤال مهم جدا واحنا في بداية ايام الصوم الكبير. الجزء اللي سمعناه بيعمل نوع من المقارنة ما بين نصوص العهد القديم شريعة موسى وبين العهد الجديد والشريعة الجديدة التي يقدمها المسيح التي هي شريعة المحبة. بيعمل على أساسها على أساسها مقارنة. فأولها كده يقول: سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن. طب أنت هتقول إيه يا ربنا يسوع المسيح؟ أما أنا فأقول لكم: ويعطي التجديد للوصية. وزي ما انتوا عارفين ان علاقة العهد القديم بالعهد الجديد مبنية على عبارة السيد المسيح: ما جئت لأنقض بل لأكمل، ما جئت لأنقض الوصية لكن أكمل فهمها ووسع الفهم الروحي بتاعها. عشان كده هل تحب من يحبك فقط؟ تقولي ما أعمل ايه؟ حب اللي حد ما بيحبنيش، هو مش عايز يحبني خلاص انا ما احبوش، المعاملة بالمثل. اقول لك دي مش من المسيحية، ده مش من وصية المسيح. ولو جينا نسأل ربنا انت عايزني اعامل الناس ازاي، قال عاملوا الناس زي ما انا بعملهم، عامل الناس زي ما انا بعملهم. وطبعا دي اجابة صعبة، فحب المسيح يقدم لنا لها مثالين سهلين قوي. اول مثل مثل يومي، قال لنا كده: فانه يشرق شمسه على الاشرار والصالحين. ده كل يوم. تصور بركة الله العظمى في الشمس، لما بتظهر الشمس بتظهر وتسطع على الأشرار والصالحين، مش بيميز، مش بيميز. الخطية هي اللي بتفرق الناس، لكن عمل الله يوحد. ده مثل يومي. المثل الثاني مثل موسمي، قال كده: ويمطر على الأبرار والظالمين. في موسم المطر، يجي المطر ينزل ما بيفرقش، ينزل المطر على الأبرار أو على الظالمين سيان. وخد بالك وهو قال المثالين دول ورا بعض، دول في آيتين ورا بعض، في آية واحدة آية 45 قال إيه؟ يشرق شمسه على الأشرار والصالحين، خلى الأشرار الأول وبعد كده الصالحين. في المطر راح قايل ويمطر على الأبرار، الأبرار الأول والظالمين. هو يشرق على الكل ويمطر على الكل. هذا نموذج من الطبيعة وإجابة من الطبيعة على كيف يعامل أو كيف يجب أن تعامل الآخرون. نعامل الناس كما يعاملهم الله، والله يعامل البشر من خلال الحب ومن خلال الرحمة. الله يعامل البشر بهذه الصورة، من خلال الحب. هو الشمس اللي بتطلع كل يوم، ومن خلال الرحمة طبعا المطر يعني الزرع يعني الخير يعني الأكل إلى آخر المسلسل ده. في العهد القديم كما في العهد الجديد أو في الشرائع القانونية إن يبقى فيه تناسب ما بين الجريمة والعقاب، الجريمة على قدها عقاب. يعني فيش واحد مثلا أصاب عين إنسان في العهد القديم يبقى العقاب بتاعه إعدام مثلا، ده ما يتناسبش مع الجريمة. لكن لما جه السيد المسيح حط قدامنا مبدئين في التعامل مع كل البشر، وأرجوكم تحطوا خطين تحت كل البشر، كل الناس بدون استثناء، دون النظر إلى أي فوارق توجد ما بين البشر، لا لون ولا جنس ولا عرق ولا اعتقاد ولا أي شيء. قال حط المبدأين دول قدامك. المبدأ الأول يجب ألا نلجأ للانتقام، لأن الانتقام يزيد الشر. فلان عمل شر وأنا رديت عليه شر، بقى فيه شرين، ضعف الشر، فلازم تكسر حلقة الشر. فيجب ألا نلجأ للانتقام. وأظن كلكم حافظين الآية الجميلة بتقول لي النقمة أنا أجازي يقول الرب، يعني هو شايف وهو اللي بيدبر. ده مبدأ في العلاقات والمعاملات. المبدأ الثاني يجب أن يكون الإنسان أو نكون نحن محسنين نافعين للآخرين. يعني الآخر اللي بيعمل شر مش مجرد تسكت، ده المفترض إنك لا تنتقم، بس ده نص الطريق، والنص الثاني انك تكون نافع له، تكون نافع له. يقول لك ايه؟ من سخرك ميلا واحدا امشي معه ميلين. انت نفعته بالميل الزيادة ده اللي ممكن نقول عليه كده يعني فوق البيعة. من سألك فاعطيه، او قبل كده من اراد ان يخاصمك وياخذ ثوبك فاترك له الرداء ايضا، يعني كريمه، اكرمه. هذه المحبة التي نقدمها للآخر أو تقدمها للآخر هي التي تكسر فيه شوكة الشر. هو الشر هيطلع من الناس ازاي؟ مفيش غير وسيلة واحدة، انك تحبه. الشر يطلع من الإنسان ازاي؟ ان هو يذوق يعني ايه آخر يحبه. عشان كده السؤال اللي حطيناه قدامنا، هل تحب من يحبك فقط؟ هذه ليست المسيحية. على رأي الإنجيل يقول لك إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ يعني إيه اللي عملتوه؟ إيه اللي وصلتوا له؟ إيه اللي حققتوه؟ فأليس العشرون أيضا يفعلون ذلك؟ خلاص خليك في مرتبة العشر. طيب وإن سلمتم على إخواتكم فقط حتى السلام على اخواتكم فقط فاي فضل تصنعون؟ ايه يعني اللي حققته؟ ايه اللي قدمته؟ اليس العشرون ايضا يفعلون هكذا؟ لا، المسيحية يا اخوتي شريعة الكمال. وعايز احط قدامك مبدأ لازم تعرفه، المسيحية تفوق الانسانية. المسيحية تفوق الإنسانية، هي تجعل من الإنسان أكثر رفعة. في الإنسان الترابي، في الإنسان العادي، في الإنسان الروحي أكثر رفعة. وده اللي بنسميه شريعة الكمال في شخص السيد المسيح. عشان كده تعالوا ناخد بعض الأمثلة اللي ذكرها النهاردة. من لطمك على خدك الأيمن، الآية الصعبة دي اللي في أي واحد يقراها يعني يجد فيها صعوبة بالغة. من لطمك على خدك الأيمن، المتوقع أننا رد له الألم، ده العادي. لكن بعد ما كان في شر لطمك، بقى في شرين أنت لطمته كمان وسويت نفسك بيه، خلاص ودخلنا في دائرة لا تنتهي. طب ايه اللي يحصل؟ ايمن لطمك على خدك الايمن حول له الاخر ايضا. طبعا اي انسان يسمع الكلام ده يجد فيه صعوبة بالغة. ليه؟ لطمك على خدك يعني نوع من الاذى لحق بجسدك، طب بتحوله الاخر ليه؟ هو اصلك بتحوله الاخر يعني معناها بيقول لك اصبر عليه، طول بالك عليه، اديله فرصة يراجع نفسه. فتصور واحد كده اتلطم على خده فراح محول الخد الاخر، فاللي امامه ابتدى يفوق، ابتدى ينتبه. ليس هذا ضعف ولكن هذا كسب للاخر. ففي اذى لحق بالجسد، اصبر بس، اصبر ثواني. يبتدي، انا شفت مرة موقف بهذه الصورة بنفس يعني نفس الفعل اللي بيتقال عليه في ايات الانجيل، وكانت النتيجة ان اللي ضرب ده ابتدى يبكي وابتدى يصرخ وابتدى يركع على الارض وابتدى يحس بمقدار الخطأ اللي هو ارتكبه. طيب صورة اخرى، من اراد ان يخاصمك ويأخذ ثوبك، هنا بقى حالة خصام او حالة فقدان الثوب او حالة ضرر لحق بما تمتلكه، ضرر. طب ده عالجه ازاي؟ قال كده، من اراد ان يخاصمك ويأخذ ثوبك اترك له الرداء. تعويض الرداء سهل، عوض الرداء، لكن اترك له الرداء يعني اصنع معه سلام، اكسر ايضا شوكة الشر اللي فيه. وفي الثالثة يقول من سخرك ميلا واحدا، سخرك هنا يعني ظلمك وكبت حريتك، سخرك يعني شغلك عنده، بقيت زي عبد. طيب هو سخرك ميل، طب يقول لنا كده الكتاب اذهب معه ميلين. انا مرة حكيت حكاية احب احكيها تانية عن واحد شاب ابتي كان خريج من كلية تربية كلية اداب وما كانش لاقي شغل، فاشتغل في عمل النقاشة في بلد من البلاد اللي جنبنا. راح اشتغل في بلد، فواحد من اهل البلد قال له تعالى اعمل لي البيت بتاعي. فراح يعني القصة دي حقيقية يعني اعرف اشخاص، راح يعمل البيت بتاعه يعمله نقاشة. قال له هتاخد كم يوم؟ قال له تقريبا يعني 3 اسابيع. فسابه يشتغل يشتغل يشتغل، في اليوم 18 يعني بقى يومين على الشغل يخلص، صاحب البيت عمل وياه خناقه وطرده عشان ما يدلوش الحساب، نوع من الظلم يعني. مش زعلان الشاب ده، رجع له تاني يوم قال له انت طردتني خلاص، بس اسمح لي اكملك الشغل. طبعا الراجل استعجب، قال لك بس ده جاي علشان ينتقم او يعمل حاجة. فالشاب ده بمنتهى الامانة كمل شغل اليومين اللي باقيين، والراجل قاعد على ايديه وقاعد شايف بيعمل ايه، خايف ليعمل له اي حاجة غلط. بعد ما خلص اليومين الراجل في عجب، ازاي بتعمل كده؟ قال له انا اتفقت وياك اعمل لك البيت، انت مشيتني او ظلمتني او ما عطتنيش اجرتي دي حاجة تخصك، لكن انا اتفقت وياك من ناحيتي ان انا اعمل لك البيت وكمل البيت. الرجل في نهاية اليومين اللي اشتغلهم هذا الشاب مسك فيه وقال له تعال شاركني في اعمالي، كان راجل زي رجل اعمال كده، تعال شاركني في اعمالي، وانفتحت ابواب الرزق الواسع جدا امام هذا الشاب بسبب الامانة. ومن سخرك ميل، اللي سخرك 18 يوم امشي وياها اليومين اللي باين دول علشان تكمل الطريق. وقيسوا على هذا امثلة كثيرة يمكن ان يعيش فيها الانسان. مقاومة الشر او العنف بمثله يزيده ويضاعفه. ولكن الشر لا يمكن أن يهزم إلا بالخير والصلاح. ودي دي أساس المسيحية، أساس حياتنا المسيحية. اوعى يبقى في خاطرك تقول انت مش عارف الناس برا ايه، مش عارف الدنيا بقى فيها ايه، مش عارف الناس بتتصرف ازاي. شريعة المسيح التي قدمها خاصة في العزة على الجبل هي لكل يوم، وهي آيات عملية صالحة للتطبيق في كل يوم. عشان كده لما ابتدى يحط لنا شوية بقى معايير، ابتدى يحطها بطريقة لطيفة. فمثلا سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، ده العهد القديم، حبيبي عدوي، حبيبي قريبي أحبه، طب وعدوي لا أكرهه. وده مش أكرهه بس وبغضه، مش بغضه وبس، ده أنا حربه، ده مش وكده وبس، ده أنا موته، ده عدوي. طبعا بيتكلم على العلاقات الشخصية هنا أو العلاقات الفردية. طب ده سمعتم، طب هتقول لنا ايه بقى في العهد الجديد؟ بلاش يعني العدو ده عمل ويا ايه. فكانت المفاجأة، اما انا فاقول لكم احبوا اعداءكم. السؤال، نرجع للسؤال اللي بتطرحه كلمة ربنا علينا، هل تحب الذي يحبك فقط؟ ده قدامك في مجتمعاتنا يعني اللي احنا حاضرين فيها، اباء كهنة، امهات راهبات، اباء رهبان، اباء كهنة، شباب، هل بحب اللي بيحبني بس؟ يبقى كده انا في نص الطريق، مش في المسيحية الكاملة. لكن الإنسان عندما تمتد محبته لكل أحد، يبقى هو حط رجله على طريق شريعة المسيح. أحبوا أعداءكم. حب العدو دي حاجة صعبة قوي، بالذات في العلاقات الاجتماعية. لكن ربما ترجعوا بالذاكرة وياي لقصة يوسف الصديق. يوسف الصديق ويا أخواته اللي صاروا في وقت ملوك انهم اعداء، وانتم قصدتم بي شرا واما قصد بي خيرا. هو لم يحمل ابدا بغضة تجاه اخوته برغم كل اللي عملوه، لم يحمل هذه البغضة. احبوا اعداءكم. مواجهة الشر لا تكون الا بالخير العملي. الحب العملي. تذكروا معي السيد المسيح وهو على الصليب، كان قدامه اليهود اللي عمالين يصرخوا اسلوبه، وجنبه اللص اليمين والشمال، ودول ناس مجرمين محولين للاعدام، وقدامه ايضا يوحنا الحبيب وامنا العذراء. في وسط الجو الصخب والصراخ والالفاظ والسخرية والاستهزاء، يسوع هتقول ايه للاعداء؟ كانت اول كلمة هي ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. هم عمالين يقولوا ايه وانت بترد عليهم بايه؟ طب واللص اليمين والشمال والمعايرة اللي قالوها واللي عملوها، كانت النتيجة ان اللص اليمين قال الكلمة الحلوة اللي كنا بنحبها ونسميها امانة اللص، ونقولها يوم الجمعة الكبير، يوم يرد عليه المسيح يقول له اليوم تكون معي في الفردوس. ده لص يا سيدنا، ده لص، اللص ولكنه صار سارقا للفردوس. ويجي الأمنا العذراء في وسط الصخب ده كله يقدم صورة الوفاء الجميلة، هو ذا ابنك هو ذا أمك. الصور الحلوة ده هي بتبين أن الأعداء، عدوك لا يمكن أن تغلبه إلا بالحب، والحب العملي. خالص. احني مش ضروري عدو عدو، ممكن في مجتمعاتنا كده يبقى واحد كده يعني زي ما بنقول في الالفاظ المصرية مش بلعه او مش نازل لي من زور او يعني اي لفظ من الالفاظ الشبيهة دي، تعمل ايه؟ تخصمه، تبعد عنه، تتجنبه، تشوه صورته، تشكيه. ابدا، سيبك من كل هذه العلاجات المرفوضة، امامك علاج واحد، ان تزيد محبتك له، تحبه اكثر. اذا واجهت البغضة واجهها بالاحسان. اظن قصة ابراهيم الجهري ليست بعيدة عن افكارنا واذهاننا. قصة ابراهيم الجهري لما جاله اخوه يشكيله، ابراهيم الجهري كان يحتل مكانه، جه يشكيله انه في واحد بيعايره طول ما هو رايح وجاه ويقول له كلام فاضي. فكانت اجابة ابراهيم الجهري ان هقطع لك لسان. خرج اخوه كده هو يعني حاسس بالعظمة، ده اخويا بمنصبه هيروح يقطع لسان الناس اللي بيتأولوا علي. هيقطع لسانهم ازاي؟ زود العطايا وزود الخير وقطع لسانه، وقطع لسان الشر. الاحسان، واجه البغضة بالاحسان. حتى المسيئين، وصلوا لاجل المسيئين اليكم ويطردونكم. عجيبة المسيحية، عجيبة في مواجهة العلاقات الاجتماعية وما قد ينشأ. صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. تصور بيسيء إلي ده، مش بقف وبعمل زيه، لا، ده أنا بحوله لمادة صلاة. وهذه هي قمة سمو المسيحية، إن الإنسان اللي بيسيء إلي باللفظ، بالكلام، بالإشاعات، بتشويه السمعة، بأي صورة من الصور، إيه العلاج؟ المسيح يقول لنا في علاج حلو قوي، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. بقى عندك مادة جديدة للصلاة، بقى عندك موضوع للصلاة، بقى عندك حاجة تذكرها وتصلي وتاخد بيها راحتك خالص في صلواتك مع مسيحك. صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. ما هي أيضا نفوس، وهذه النفوس برضو أمام الله لها قيمتها مهما كانوا بأي صورة من الصور، لكن هذا هو العلاج المسيحي اللي بيقدمهن الإنجيل النهاردة. هل تحب الذي يحبك؟ لو كان كده زي ما قلت لك دي نص الطريق، انت واقف في نص الطريق. لكن ان بحبك وبطاقة الحب، والنهاردة برضو كعيد الحب في مش عارف في العالم ولا في مصر، في العالم، يمكن في العالم، عشان كان قاعدينكم في البتاع الحمرة دي. ان كان حبك لمن يحبك فقط، انت لسه معرفتش المسيح. ولذلك احنا النهاردة في ايام الصوم، خلي قلبك مرفوع، قول له يا رب شيل من قلبي كل بغضة، شيل من قلبي كل كراهية، شيل من قلبي اي اساءة، شيل من قلبي اي خاطر وحش تجاه اي انسان. انا عارف ان الحكاية دي صعبة على البشر وصعبة على الانسان، لكن اطلب نعمة خاصة من ربنا انه يسندك فيها. وصلي لو في ناس اساءت اليك باي وجوه، وجه من وجوه الاساءة، ايه رأيك؟ حولهم لمادة صلاة خلال هذا الصوم، حولهم لمطانيات، واختبر قوة الصلاة، شوف هتعمل ايه، وصلي من اجلهم، واذكر اسمائهم على المذبح واطلبها في الصلاة، وكرر وشوف النتيجة بعد كده تكون ايه. عندما نتحرر من الكراهية والغضبية والمشاعر السلبية اللي جوه قلبنا، لما نتحرر من كده نستطيع أن نقتني فضائل عظمى من الله، نستطيع أن نقتني الحب الكامل، نستطيع أن نقتني حب الأعداء، حب اللي كان بعيد، نستطيع أن نقتني الرحمة التي يستطيع أن يقدمها الإنسان لكل أحد. زي ما قلت لك المسيحية تفوق الإنسانية، المسيحية تفوق الإنسانية. ويمكن اللي بيقرأ في تاريخ العصور الحديثة بتاعة البشر يلاقي ان الجمعيات اللي ظهرت في العالم عشان تخدم الناس في اي مكان من غير ما نعرفهم نشأت بفكر انجيلي. يعني جمعية زي جمعية الصليب الاحمر مثلا دي نشأت عشان تخدم مصابي الحروب. طب انتوا تعرفوا مين اللي بتحاربوا؟ ابدا. طب الناس اللي بيشتغلوا فيها متطوعين، كلهم متطوعين، حب يقدم ويعبر عن محبته من خلال هذه الخدمة اللي بيقدمها. المسيحية ترتقي بالإنسان العادي إلى الإنسان الممسوح بنعمة الروح القدس ليصير الإنسان روحيا، تبقى إنسان يطلق عليك مسيحي بالحق وليس بالكلمة، بالفعل وليس بالمظهر أو بالاسم. والصورة ده هي صورة جهاد مع النفس، ان ازاي قلبي يكون مشبع بهذا الحب. اوعى تدخل في الصيام وتخرج منه زي ما ابتديته، اوعى تبتدي الصيام والكنيسة تعمل قداسات وتعمل ألحان وتعمل مطانيات وتعمل نبوات وتعمل قراءات وتعمل نسك وتعمل فترات انقطاع وتخرج من الصوم زي ابتديته. طب انت ضيعت عليك فرصة ثمينة. أظنكم بتتذكروا الآباء الأولون اللي قالوا يا دوبك، مش كده؟ وأحيان احنا يعني نقولها كده بابتسامة، لكن فعلا هي دوبك، هي على القد، عشان اذا كنت بتجاهد امام خطية عندك على القد على ما تتخلص منها، وان كنت بتجاهد لكي ما تمتلك فضيلة على القد. زي بالضبط ما الطبيب يقول لك الدواء ده خده مثلا اسبوعين، لازم يوم ورا يوم يجيب المفعول بتاعه. هل تحب الذي يحبك فقط؟ هذا هو سؤال يوم السبت من الأسبوع الأول في الصوم المقدس. والفقرة الإنجيلية اللي قريناها من إنجيل متى إصحاح 5 من عدد 38 لعدد 48 هي إجابة على هذا السؤال اللي بنستشفه من خلال القراءة الإنجيلية. يعطينا مسحنا مع بداية هذا الصوم أن تكون حياتنا حياة نقية، وأن نمتلك هذه الطاقة، طاقة الحب لكل أحد. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.
ماتي كان كاين